كان آخر ما قرأناه بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وبيان مراتبهم. قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله وغفر له: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ممن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. ثم ذكر مسائل تتعلق بالأئمة والسلاطين سيأتي ذكرها إن شاء الله، كالغزو معهم ودفع الصدقة إليهم وصلاة الجمعة خلفهم. فبدأ بهذه المسألة التي هي السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. وهذه المسألة هي من عقيدة أهل السنة والجماعة التي يقررونها في كتب العقائد، أنه يجب السمع والطاعة للأئمة أي الحكام الأمراء الملوك في غير معصية الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، صالحين أو فاسقين، فيجب عليه أن يطيعهم في غير معصية الله جل وعلا. وهذه العقيدة ممن فرد به أهل السنة والجماعة عن سائر الطوائف، فكل الطوائف تخالف أهل السنة في هذه العقيدة. وهذا كان من علامة أهل البدع، وقد جاء عن كثير من السلف أنهم يقولون: ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. والمراد بالسيف هو الخروج على أئمة المسلمين. وجاء عن بعضهم يقول: بداية هذه البدع إحداث ونهايتها السيف. ومن ابتدع من أولئك المبتدع الذين كانوا يسبحون بالحصى في مسجد بني حنيفة في العراق، انتهى أمرهم إلى قتال الصحابة رضي الله عنهم، فصار هذا الأمر علامة لأهل البدع وفارقا بين أهل السنة وبين غيرهم، بل هو من أوضح الفوارق في هذه الأزمنة وفي غيرها من الأزمنة، أن أهل السنة لا يرون الخروج على الأئمة وولاة الأمر وإن كانوا فاسقين وإن كانوا ظالمين وإن كانوا فجارا، ما دام لم يبلغ بهم ذلك إلى حد الكفر. وانظر كل الطوائف المخالفة عندهم خلل في هذه العقيدة، مع أن هذه العقيدة دلت عليها أدلة كثيرة في القرآن والسنة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء، فإن العلماء من أولي الأمر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء لعلمه الذين يستنبطون منه. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة في معناها وما دلت عليه في وجوب السمع والطاعة لهم ما لم يأمر بمعصية الله وفي تحريم الخروج عليهم. قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثر علينا أي ظلم، استئثار بحقوقنا يستأثرون بها لهم. بايع النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب السمع والطاعة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون بعدي أثره. والأثر معناه الاستئثار بالحق عن صاحبه، يؤخذ الحق على صاحبه ويكون بيد غيره. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإن الله سائل عما استرعاهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة. فيجب اعتقاد ذلك ويجب العمل به، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخرج على الأئمة وأمراء المسلمين لا بلسانه بالسب والطعن والقدح والتحذير، ولا بأفعاله وسفكه للدماء وزعزعته للفتن، زعزعته للأمن ونشره للفتن. قد يقول قائل إذن هذا تعظيم تمجيد لمخلوق، كيف نعظم هذا المخلوق وهو فاسد فاجر ظالم سيتمادى في ظلمه إذا سكتنا عنه؟ والجواب أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة ليس لذات هذا الشخص، ليس لذاته، ولكن لما يترتب من المفاسد على مخالفته، فلا يكون ذلك الأمر لذاته أنه كما يقول بعض الناس هذا تقديس هذا تأليه. لا، ليس بتقديس ولا تأليه، هذا لمصلحة المسلمين العامة. فالأئمة بهم تأمن البلدان، بهم تحفظ الحدود، بهم تأمن السبل، بهم يكسر الجبار المعتدي الظالم الذي يريد يعتدي على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس من يزعه السلطان ولا يزعه القرآن، أي يردعه السلطان ولا يردعه القرآن. فبعض الناس طبعه الفجور والاعتداء والأذية، ولكن إذا وجدت الأحكام الصارمة والعقوبات من الأئمة ارتدع. أما إذا لم يوجد إمام سيصير الناس كوحوش في غابة، القوي يأكل الضعيف والضعيف لا يجد من ينصفه. وانظروا حال المسلمين اليوم لما ضعف هذا الأمر عندهم، مع أنه يوجد أئمة ويوجد دول لكن ضعيفة، صار كثير من الظلمة المجرمين يعتدي، وجد له مسرحا ولا يجد من يردعه، ففسدت حياة الناس في كثير من المسائل. ويختلف ذلك من بلد إلى آخر، ربما تكون أيام تقطع فيها الطرق، تغلق فيها الأسواق، تعطل فيها مصالح الناس التي لا بد لهم منها بسبب مخالفة هذا الأصل العظيم. فطاعة الأمير ليس لذاته أو إنه تقديس له كما يقول بعض الناس، لا، بل لما يترتب على طاعته وعدم الخروج عليه من المصالح والمنافع للمسلمين عموما. ما أحسن ما قال ابن المبارك: لولا الأئمة لم تأمل لنا طرقا، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. لولا الأئمة لم تأمل لنا سبلا، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فكم يدفع الله تعالى بهم من الشر، وكم يحصل بوجودهم من الخير. فلذا صار أهل السنة والجماعة من أئمة السلف من قديم الزمان يقررون هذه العقيدة في كتب السلف، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل السنة والجماعة. نقل الإجماع كثير من العلماء أنه يجب السمع والطاعة للأئمة في غير معصية الله وفي ما يقدر عليه الإنسان، كما قال جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة فيما استطعت. فلذا قال الإمام أحمد رحمه الله قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، سواء كان برا طائعا أو فاجرا عاصيا، ولا يشترط أن يكون برا. وحكمة الله جرت أنه يولي على الناس كحالهم. وقد ذكر أن بعض أمراء بني أمية ثار عليه بعض الناس فدعاهم واجتمع بهم، قال ما شأنكم؟ قالوا نريدك أن تكون كأبي بكر وعمر، لماذا؟ هم بشر وأنت بشر، فكن كأبي بكر وعمر. قال أنتم كونوا كأصحاب أبي بكر وعمر وأنا أكون كأبي بكر وعمر، فكيف أنتم تريدون أن تكون على خلاف ذلك وتطلبون مني أن أكون كأبي بكر وعمر؟ علي رضي الله عنه أخذ بعض الخوارج فحصل له ضرب أو تعذيب أو نحو ذلك، فقال له هذا الخارج إنك فارقت طريقة أبي بكر وعمر ولم تسر كسيرهم في الرعية. قال كانت رعية أبي بكر وعمر من أمثالي، وأما رعيتي فمن أمثالك، أي جاء منكم شيء فولى الله تعالى عليكم من يناسب حالكم. فيجب الطاعة مهما كان، إذا لم يأمر بمعصية وإذا أمر بمعصية لا تجب طاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. فلا يطاع في معصية الله، ولكن لا يجوز الخروج عنه ونزع اليد من طاعته ولو أمر بالمعصية، فلا تطعه في تلك المعصية ولا تنزع يدا من طاعته في غيرها من الأمور. ثم قال الإمام أحمد ممن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هذا الكلام أشار به الإمام أحمد رحمه الله إلى طرق الحصول على الولاية، وأن ذلك من طرق، وقد دلت الأدلة أن الولاية يحصل عليها بطرق، بعض الطرق شرعية وبعضها ليست شرعية، ولكن من وصل إلى الولاية بهذه الطرق من المسلمين صار هو الخليفة ووجب السمع والطاعة له. فمن هذه الطرق العهد من الأمير الأول لأمير بعده، العهد الوصية التنصيب، فإذا عهد الأمير الأول قبل موته إلى أن الخليفة بعده والأمير بعده هو فلان بن فلان، فهذا طريق صحيح من طرق الحصول على الإمارة، ومن صار أميرا بذلك يجب السمع والطاعة له. أيضا من طرق الوصول إلى ذلك اختيار أهل الحل والعقد، أهل المشورة والرأي، فإذا اجتمع أهل الحل والعقد وأهل الآراء السديدة والمشورة على تنصيب خليفة واستقام له الأمر وجب السمع والطاعة له. فعمر كانت خلافته بعهد من أبي بكر، وعثمان كانت خلافته بتنصيب من أهل الشورى الستة الذين قال عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهذه طرق شرعية. أيضا من طرق الوصول إلى الولاية أن يجتمع الناس عليه، أن يكون رجل اجتمع الناس عليه وأنه هو الإمام وهو الخليفة، كما قال الإمام أحمد واجتمع الناس عليه ورضوا به، فهذا يكون خليفة يجب السمع والطاعة له. أيضا من غلب الناس بسيفه خرج إنسان خرج على الوالي ولكنه غلب على الناس وتمكن واستتب له الأمر، فهذا يصير خليفة ويجب السمع والطاعة له، وإن كان فعله الذي وصل إلى الخلافة به محرما، لكن ما دام قد وصل إلى ذلك واستتب له الأمر واجتمع عليه الناس وغلبهم صار خليفة. ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن كان عبدا حبشيا. قالوا فهذا الحديث دليل أن من غلب الناس بسيفه وجب السمع والطاعة له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإمامة في قريش ما لم يغيروا، فكيف يكون عبد حبشي هو الإمام؟ قال العلماء: لا يكون ذلك إلا إذا غلب غيره، فإذا غلب غيره بالسيف وبالقوة واستتب له الأمر فإنه يصير هو الإمام ويجب السمع والطاعة له ما دام مسلما. فهذه طرق الوصول إلى الخلافة والإمامة، وبأيها وصل واستتبت له الأمور فإنه يجب السمع والطاعة له لما في ذلك من المصالح. أخني يقول: هل الحوثيون ولاة أمر وقد حكموا الناس بالسيف وقهروهم؟ قال الله سبحانه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهم كفار، أيضا هم بغاة خوارج، خرجوا على ولي أمر المسلمين وهم خوارج، فليسوا أولياء أمر ولا تجب الطاعة لهم، أولا لكونهم خوارج وما زال ولي الأمر موجودا ويحاربهم ويقاتلهم ويريد منازعتهم على ما هم فيه من الأماكن التي سيطروا عليها، ثم ثانيا هم كفار عندهم كفر بواح، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وكفر الرافضة كفر بواح عندنا من الله فيه برهان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.